قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث النبوي الشريف يوضح لنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قيمة العمل وقيمة اليد العاملة، لأن اليد العاملة هي اليد التي تكسب، ولأن هذا الكسب هو الذي يمكن صاحبها من الإنفاق فتكون منفقة، وبالتالي تكون اليد العليا. وأما الأخرى فهي اليد السفلى وهي الآخذة. اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي المعطية والمنفقة، واليد السفلى هي الآخذة. وتعالوا بنا نتساءل، هل معنى هذا أن الإنسان الفقير الذي لا حول له ولا طول ولا مال له ولا ثروة يكون في المجتمع في الطبقة الأدنى؟ كلا، فالإسلام جعل مقاييس التفاضل بين العباد التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن هذا الحديث يستهدف غاية كبرى وقيمة من أنبل قيم المجتمع الإسلامي، وهي قيمة العمل. فهو يريد أن يقول إن الإنسان المسلم يجب أن تكون يده عليا، لأنه يجب عليه العمل، فالعمل واجب في الإسلام. كرم الرسول صلى الله عليه وسلم العاملين الكادحين المعروقين، لدرجة أن أحدهم لما جاءه يصافحه ووجد في يده شقوقا لف الرجل في خرقة يده، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لم تلف يدك؟ قال: لأن بها شقوقا من العمل، أمجلتا، أي أن بها شقوقا من كثرة العمل يا رسول الله. فأخذ الرسول يد العامل، قبلها ولوح بها لأصحابه، وقال لهم: هذه يد يحبها الله ورسوله. هذه هي اليد العليا، العاملة، المنفقة، المعطية، لأن الإسلام دين العمل، ولأن الإسلام دين العزة والكرامة. اليد العليا خير من اليد السفلى. ثم ينتقل بنا الحديث ليرسم منهج النفقة في الإسلام. ومنهج النفقة يبدأ تدريجيا بأن يبدأ الإنسان بالنفقة على من يعول، أي من تجب نفقتهم على الإنسان أولا بأول. فإذا من انتهى ممن تجب نفقتهم عليه انتقل إلى غيرهم من الأرحام والأقارب والجيران وسائر الفقراء. هذا المنهج التدريجي بدءا بالأهل والزوجة والأبناء، ثم الأرحام، ثم غيرهم، يأتي في قوله: وابدأ بمن تعول، أي من تعولهم وتلزمك نفقتهم، أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك. نعم، أي أن الإسلام هنا يجعل الأقارب والأهل خيركم خيركم لأهله، الزوجة والأبناء والإخوة والأخوات، وكل من يمت للإنسان بصلة يجب عليه أن يعطيه أولا. في حديث آخر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى القريب الفقير صدقة وصلة، أي أنها جمعت بين الصدقة وبين ثواب الصدقة وبين كونها صلة للأرحام. ولطالما نادى الإسلام وزكى وأكد حق الأرحام وأدناك فأدناك التي يشير إليها هذا الحديث، لدرجة أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. ويوضح الحديث أيضا فضل من يعطي أهله وأقاربه والمحتاجين، وفضل من يصل أرحامه، وما لثمرة صلة الرحم وما لها من أهداف في دنيا الإنسان قبل آخرته. إن الذي يصل أرحامه بحق يزيده الله رزقا على رزق، ويبسط الله له في رزقه، لا يخشى أبدا أنه حين ينفق على أرحامه أن ماله سيقل، أو أن رزقه سيقل، أو أن ثروته ستقل. فالله تعالى وعد، ووعده حق لا يتخلف، أن من يعطي أرحامه يكثر له رزقه، بل أكثر من ذلك، يبارك له في حياته وفي صحته وفي عمره الذي به سعى وجلب هذا المال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من سره أن يبسط له في رزقه يعني أن يكثر رزقه، فلا يخاف أنه إن أعطى وأنفق وأعطى الأقارب وأنفق عليهم أن رزقه سيقل، بل إن الحديث يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني في عقبه، ويكون له نسل امتدادا له، أو في أثره يعني يطيل في عمره، أو في أثره يعني يبارك في عمره، بمعنى أن يكون عمره مع قلته مباركا فيه عن غيره مع كثرته. وبهذا الحديث الذي يرسم منهج النفقة بدءا بمن يعول الإنسان، ثم بأمه وأبيه وأخته وأخيه وأدناه فأدناه، يتكون منهج رائع لصيانة الأسرة. وإذا صان كل منا أسرته كانت صيانة للمجتمع بأسره. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم أنت خلقتني، وأنت تهديني، وأنت تطعمني، وأنت تسقيني، وأنت تميتني، وأنت تحييني.